على آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل بنا الكلام إلى النجاسة الذاتية للبول والغائط. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه هناك قيدان في الحكم بنجاسة البول والغائط. القيد الأول أن يكون الحيوان محرم الأكل، والقيد الثاني أن يكون ذو نفس سائلة. فلو ارتفع أحد القيدين لا نحكم على البول أو الغائط بأنه نجس. فما هو الدليل على هذين القيدين؟ أما بالنسبة إلى القيد الأول وهو أن يكون البول والغائط لحيوان محرم الأكل، استدل المصنف على ذلك بمفهوم موثقة عمار، حيث جاء في هذه الموثقة: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه، كما تقدمت في الجلسة السابقة. ببركة المفهوم أن كل ما لا يؤكل لحمه ففيما يخرج منه بأس. كل ما لا يؤكل لحمه ففيما يخرج منه بأس. ومعنى إثبات البأسية لما يخرج منه النجاسة عرفان، ومن مصادق ما يخرج منه بل هو المنصرف إليه كما هو ظاهر البول والغائط. فإنه ببركة هذا المفهوم يستفاد أنه ما يخرج من محرم الأكل فيه بأسان، ويستفاد حرمة ما أو نجاسة البول والغائط. إلا أن الكلام في أنه هل يصح التمسك بمفهوم هذه القضية أو لا يصح التمسك بمفهوم هذه القضية، وهذا يتوقف على تحديد نوع القضية: هل هي قضية شرطية أو قضية وصفية أو قضية لقبية أو قضية غائية أو غيرها من القضايا، حتى ندرجها في بحث ماذا؟ في بحث علم الأصول، أنه إن كانت شرطية فهل الشرط له مفهوم أو لا، وعلى ذلك خب دواليك. من الواضح جدا أن القضية التي عندنا ليست قضية شرطية اصطلاحا، إذ لا يوجد فيها أحد أدوات الشرط، فلا يوجد فيها مقدم وتالي، وأدوات الشرط اللي هي معروفة ومسطورة في كتب النحاة. إنما القضية هي قضية وصفية: كل ما هذا ما هو وصفه؟ أكل لحمه. لو قال كل مأكول اللحم تكون قضية لقبية، وفرقنا في بعض الجلسات وذكرناكم بالتفريق بين القضية اللقبية والقضية الوصفية. في القضية الوصفية يذكر الموصوف والصفة، في القضية اللقبية لا يذكر الموصوف، مباشرة يؤتى بماذا؟ بالصفة: كل مأكول اللحم كذا. هذا يعتبر قضية ماذا؟ لقبية، لا يوجد موصوف يعتمد عليه. أما لو قال كل حيوان مأكول اللحم فيوجد ما هو موضوع يعتمد عليه الوصف، فيسمى قضية وصفية. إذن هنا قضية وصفية، عندنا ماء، وصف هذا الماء بماذا؟ بأكل لحمه. ومن الواضح جدا أن القضية الوصفية لا مفهوم لها كما هو المحقق في محله، فكيف يدعي المصنف ثبوت المفهوم لموثقة عمار؟ فقد يقال بأن ما ذكره محل إشكال. يمكن توجيه المفهوم بتوجيهين، مع أن القضية وصفية يمكن توجيه المفهوم بتوجيهين. التوجيه الأول هو دعوى أن اشتمال الجملة الخبرية على الفاء يلحق الجملة بالشرطية. اشتمال الجملة على الفاء يلحق الجملة بالشرطية فيكون لها مفهوم حينئذ. فمثلا لو قال شخص من جاءني فله درهم، كأنه قال إذا جاءني شخص فله درهم، فكما أنه إذا جاءني شخص مثلا لها مفهوم، فكذلك أيضا الجملة التي احتوت على الفاء يوجد لها مفهوم. والوجه في ذلك ما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة، وهو أن الفاء كما ذكر علماء النحو والبلاغة تدل على التفريع، ومعنى التفريع هو ترتب ما بعدها على ما قبلها، فظاهر الفاء أدى في الجملة الخبرية أن الخبر مترتب على المبتدأ، أن الخبر مترتب على المبتدأ، فيدخل الفاء على وين؟ على الخبر. فتقول كل ما أكل لحمه ماذا؟ ماذا في الرواية؟ فلا بأس. أين الخبر؟ هي جملة خبرية، جملة خبرية، كل هي مبتدأ، أين الخبر؟ فلا بأس، فتدخل الفاء على الخبر. إذن الجملة الخبرية التي فيها الفاء، الفاء تدخل على الخبر وتدل على أن الخبر مترتب على المبتدأ. فإذا كانت الفاء تدل على تفرع وترتب الخبر على المبتدأ، فتفيد حينئذ فائدة ماذا؟ أدوات الشرط، لأن أدوات الشرط فائدتها على ماذا؟ تدل أدوات الشرط تدل على ترتب التالي على المقدم، يعني ترتب الخبر على المبتدأ، بعبارة مثلا مقايسة، يعني ترتب التالي على ماذا؟ على ماذا؟ على المقدم. فلك أن تقول مثلا إذا كان حيوان مأكول اللحم فإنما يخرج منه لا بأس به. هذه الجملة دي نقدر نحولها، إذا كان الحيوان مأكول اللحم فما يخرج منه فلا بأس به، فتدل القضية الشرطية على ترتب التالي على المقدم، نفي البأس عما يخرج من الحيوان مترتب على ماذا؟ على المقدم، أن الحيوان مأكول اللحم. فكما أن الجملة الشرطية تدل على ترتب التالي على المقدم، والتالي بمثابة الخبر، والمقدم بمثابة المبتدأ، الفاء تدل على تفرع الخبر على المبتدأ بلا فرقين. فلا فرق بين قول أن تقول كل ما أكل لحم فلا بأس بما يخرج منه، وإذا كان مأكول اللحم فما يخرج منه فليس فيه بأس. هل هناك فرق؟ لا فرق. ما هو الفرق بين أن تقول إذا جاءني شخص فأعطيه دينار، وبين قول كل من جاني فأعطيه دينار؟ لا فرق. وكل هذا ناشئ من فكرة الفاء، وبناء على ذلك نحصل على شيء مهم في الفقه، يعني من العناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي الذي ينبغي أن تبحث في علم الأصول، ما بحثت. الجملة الخبرية المحتوية على الفاء لها مفهوم وليس لها مفهوم، هذا عنصر مشترك في استنباط الحكم الشرعي ينبغي إدراجه في مباحث الألفاظ الذي لم يبحث عنه في علم الأصول. لا يوجد هذا البحث في علم الأصول، إنما من نكات وإبداعات من البلاغيين والنحات. واضح؟ لماذا ما نقول قصور في الأصول؟ لأن الأصول عندما يبحث على ما هو ماذا لم يبحث عنه النحو ويدقق فيه أو يختلف معه، أما الأمور التي بحثها النحات والبلاغيين فيأخذونها ويتكلون على ما بحثه البلاغة والنحات. وهنا تظهر أهمية دراسة ماذا؟ دراسة النحو والبلاغة بشكل دقيق ومجيء. وكثير من المطالب التي تستفاد في علم الأصول موجودة ومسبورة في ماذا؟ ومسبورة وموجودة في بطون حواشي التلخيص. واضح؟ فالتأمل في هالمطالب مهمة. حواشي التلخيص أي حواشي؟ يعني حواشي المخ مختصر ما شاء الله من المطالب الألفاظ موجودة في حواشي المختصر، فلا ينبغي الغفل عنها. خب على أي حال إذا اتضح ذلك فهنا قد يقال أن الجملة لها مفهوم لما ذكرنا. خب إلا أنه هذا الكلام محله تأمل نقاش على التوجيه، هذا التوجيه وإن كان وجيه إلا أنه محل تأمل، كما أشكل صاحب المستمسك على ذلك. راجعتوا المصدر؟ نعم. أنه لراجع راجعتوا
أشكل.
نعم.
خب في أقل
من الآن خب يقول ذكر في علم الأصول أن الجملة لكي تكون لها مفهوم لابد لها من شروط، ومن أهم الشروط لتحصيل المفهوم هو العلية الانحصارية، حيث أن المفهوم هو دلالة التزامية خاصة. صحيح، المفهوم دلالة التزامية خاصة مو أي دلالة التزامية، ومعنى أنها خاصة يعني سنخون خاص من الدلالة الالتزامية لها شروط. من الشروط في تحقق المفهوم الترتب بين التالي والمقدم، هذا شرط من الشروط، والترتب بين في عبارتنا بين الخبر والمبتدأ، بين التالي والمقدم. والأمر الثاني المهم في تحقيق المفهوم أن يكون المقدم علة منحصرة لحصول التالي، أن يكون المقدم هو بمثابة العلة المنحصرة لحصول التالي. والوجه في ذلك ليش لماذا نشترط العلة الانحصارية؟ أنه المفهوم معناه إذا ارتفع المقدم ارتفع التالي، إذا لم يوجد المقدم فلا يوجد التالي. صحيح مع المفهوم؟ ومتى يصح أن تقول ارتفع المقدم فيرتفع التالي؟ إذا كان نسبة المقدم إلى التالي نسبة العلية الانحصارية، يعني لا يوجد علة لتحقق التالي إلا المقدم، بحيث إذا ارتفعت العلة يرتفع المعلول. لكن لو فرضنا أن المقدم نسبته للتالي ليست نسبة العلية الانحصارية بل هو أحد العلل، فارتفاعه لا يؤدي إلى ارتفاع المعلول وهو التالي، إذ لعل المعلول مستند إلى علة أخرى. واضح كلامي؟ لو بيان ذلك تذكير، مثلا الحرارة، الحرارة لها عدة علل، من علتها الشمس، من علتها النار، فلو ارتفعت فنسبة الحرارة إلى الشمس نسبة المعلول إلى العلة، فلو ارتفعت الشمس هل ترتفع الحرارة بالضرورة أو لا؟ لا، لعل الحرارة توجد بسبب وجود علة أخرى، وهي ماذا؟ وهي المدفأة، وهي غيرها من العلل. ونحن في المفهوم ماذا نريد أن نقول؟ ارتفع المقدم فارتفع التالي. متى يصح ذلك؟ إذا كان المقدم نسبته للتالي نسبة العلية الانحصارية. تفتي المطلب؟ ولهذا وقع كلام طويل في المفاهيم، كيف نثبت العلية الانحصارية في الجملة الشرطية؟ كيف نثبت العلية الانحصارية في القضية اللقبية؟ كيف نثبت العلية الانحصارية في القضية الوصفية؟ إذا اتضح ذلك فنقول في مقامنا أن الجملة الخبرية المحتوية على الفاء نسلم أن الفاء تدل على ترتب الخبر على المبتدأ، وأن الخبر بمثابة المعلول للمبتدأ، وأن المبتدأ إلا للخبر. تعبيرات كثيرة بس لكي يتضح المطلب، واضح؟ لكن كيف نثبت أن المبتدأ هو علة منحصرة للخبر؟ لعل الخبر يثبت وإن ارتفع المبتدأ. مثلا إذا قلت من جاءني فله درهم، هل معنى ذلك أن إذا جاءني زيد مثلا فله درهم، هل معنى ذلك أنه إذا لم يأتيك زيدون فليس له درهم؟ قد يكون له درهم بملاك آخر، بملاك أنه ماذا؟ أنه جار، بملاك أنه عالم، فقد ينتفي الإتيان لكن يثبت استحقاق الدرهم. من قال أن المبتدأ هنا علم انحصر للخبر؟ هذا يحتاج إلى، والفاء لا تدل على الانحصارية لا بالوضع ولا بغيرها من ذلك. غاية ما يستفاد من الفاء أن الخبر مترتب على المبتدأ، أما كونه علة انحصارية فلا. نعم نعم، ففي بحث الجملة الشرطية أثبتوا، وقعوا كلام أنه كيف نثبت العلية، ولا مثلا ما صار مفهوم للشرط. من يدعي ثبوت المفهوم للشرطية لابد أن يثبت العلية الانحصارية، وهناك أربع توجيهات تقريبا للعلية الانحصارية في الجملة الشرطية. مر عليك في الحلقة الثانية؟ في الحلقة الثالثة يأتيكم إطلاق الأوي، الإطلاق الواوي، نعم إطلاق الأوي، إطلاق الواوي، غيرها من الدعوة الواضح، عدت نعم في الحلقة الثالثة موجودها، من يمر عليكم إن شاء الله. نعم، فهذا ما أشكل به، يعني تقريبا هاي تعميق لما أشكل، هاي تفصيل شرح لما أشكل به صاحب المستمسك. عبارة مختصرة أقرأها، شوف عبارة مضغوطة بس أقرأ المطلب كله.
من الأول إذا الأول جملة خبرية ليس لها مفهوم هذا، واشتمال الخبر على الفاء لا يلحقها بالشرطية، فإن الظاهر أن الفاء في الجمل الخبرية إنما تدل على ترتب الخبر على المبتدأ نحو ترتب المأمول على علته، في مقابل مفاد جميع الجمل الحملية الخالية عن الفاء. فإنها تدل على ترتب الخبر على المبتدأ ترتب العارض على معروضه، بلي. ولا تدل الفاء على انحصار العلة بالمبتدأ،
لا تدل
على المفهوم،
لا تدل على انحصار
الجمل الشرطية
نعم فقط جمل الشرطية
نعم ولا
تضيف الثانية خلاص واضح. إذن هذا ما ذكره صاحب المستمسك. أنت الآن تأمل هذا كرس المستمسك، روح راجع في البيت كيفية استفادة العلية الانحصارية في ماذا، فطبق هل يمكن تطبيق ما ذكروه في الجملة الشرطية على مقامنا أو لا؟ إطلاق الأوي الواي ما أتي هنا، إذا أتى يندفع هذا الإشكال. نحن هذا الإشكال قد يقال نعم لا يستفاد العلية الانحصارية من الواضع، الفاء لا تدل على الانحصارية، لكن قد يوجد عندنا طرق أخرى لاستفادة العلية الانحصارية، فاحتاج إلى مراجعة ماذا؟ مراجعة مباحث الأصول. شوف أول ما تقرأ بحث الأصول، أول ما تقرأ بحث الأصول في المفاهيم العلية، وش فايتها البحث تطويل علية انحصارية وش عور رأسنا؟ شوف الآن هي ثمرته، أنه في باقي الجمل الآن هل يمكن إثبات المفهوم أو لا يمكن إثبات المفهوم؟ فلا يتعجل الإنسان، يمكن البرقيات يعني جوان استفهام اعتراضية، فلا يتعجل الإنسان في دعوة أنه لا ثمرة في البحث. تو واحد يدرس مقدمات يقول ماكو فايدة ندرس نحو، ماكو فايدة ندرس منطق، ماكو فايدة ندرس مثلا شيء اللمعة، حوش ندرس اللمعة، احنا نقلد سي خوي مثلا، نقلد سي سيستاني، نقلد فلان، وش فايدة ندرس اللمعة؟ واضح؟ وش علينا علاقة بكلام الشهيد الأول والشهيد الثاني؟ واضح التعجل والاستعجال في أخذ القرارات وترتيب مشكلة أثر عليها أن هذا الكتاب ما في فايدة، الأصول لا فائدة فيه، أرن الرجال لا يرتب ثمار، مو بس أنه اعتقاد يعني لا يرتب أثر على، فلا يدرس هذه الكتب بلا عواه أنه لا أثر لهذه الكتب، ويهو يعني يدعي أنه طالب علم واضح، ويدعي أن طالب لا يحتاج إلى هذه الأمور في التبليغ أو ما شاكل ذلك، هذا أكبر اشتباه، بل أنه كما ذكر بعض محققين أن المبلغ أكثر خطورة من طالب الحوزة، فدعوا أن المبلغ له طريقة في الدراسة وطالب الحوزة طريقة أشد وأعمق، هذا ترى اشتباه، لعل طالب المبلغ خصوصا في زماننا وظيفته أشد وأعمق من الطالب الحوزة. أنا غلط في الحوزة إياكم، أجي يوم فاني أصلح ما في مشكلة، عقب أسبوع بصلح وأقول لك ترى أنت تدخل المجتمع تنقل لها مطلب اشتباه عقائدي، مطلب اشتباه تفسيري، اشتباه كذا، حينئذ كيف تكسر؟ تقع الناس في شبهة، تقع الناس في اشتباه، تقع الناس في شبهة ماذا؟ عقائدية، شبهة فقهية، شبهة كذا، شبهة تفسيرية، وترى أشياء خطيرة ومتطلبات العصر ترى مو سهلة، خصوصا في مجتمعاتنا خليجية، واضح تحدن الناس تنزل أسئلتهم مو أسئلة عادية، قعدت في المجلس وعرف عنك طالب يسأل أسئلة قد تكون محرجة، واضح، فواحد يلتفت يقوي دراسته. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى التقريب الأول ومناقشته. التقريب الثاني هو أن يقال أنه نسلم أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، إلا أنه إذا كانت في مقام التحديد فهي لها مفهوم، كما ذكرنا سابقا. والمدعى في المقام أن الجملة في مقام التحديد تحدد الرواية ما هو نجس عن ما هو طاهر، فتقول كل حيوان مأكول اللحم فلا بأس بما يخرج منه، تعطي قاعدة عامة. وإذا أعطتنا قاعدة عامة وضابطة عامة فيستفاد المفهوم من مقام التحديد راجحا في الأصول. لماذا مقام التحديد يوجب مفهوم؟ هي كل دعاوى يحتاج إلى مراجعة، يعني تأمل. من قال أنه مقام التحديد يوجب انعقاده؟ ما هي النكتة في ذلك؟ ليش مقام التحديد يعطينا وما هو مقام التحديد وكذا؟ هم مطالب هاي كلها احنا قاعد تطبيقات، والتطبيقات ما تطبيقات أصولية. خب هذه الدعوة، هذه المناقشة الآن، هذه الدعوة وإن كانت تامة كبرويا أن الجملة إذا كانت في مقام التحديد فلها مفهوم، سواء كانت جملة وصفية أو لقبية أو عددية أو ما شاكل ذلك، إلا أنه من قال أنه هذه الرواية وكلام المعصوم في مقام التحديد؟ نقاش صغروي. عادة مقام، عادة كون الجملة في مقام التحديد يستفاد إذا كان الإمام ذكر كلاما مسبوقا بسؤال والسائل سأله عن التحديد، كأن قال له ما هي النجاسات، هل يوم جاوب؟ هل جوابكم في أي مقام؟ في مقام تحديد، لأنه قاعد مسبوق بسؤال عن ماذا؟ عن تحديد. السائل أراد التحديد، فيكون جواب الإمام جواب عن جواب يقتضي التحديد. أما في مقامنا لو راجعنا الرواية، هكذا الرواية تقول: سألت أبا عبد الله، الرواية هكذا، أن عن أبي عبد الله عليه السلام قال، الإمام ابتدأ وقال كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. الإمام هو ابتدأ وأعطانا قضايا، وهي القضية قضية حقيقية، لأنه القضايا الشرعية هي بمثابة القضايا الحقيقية. لا، والإمام ابتدأ هو ببيان الحكم الشرعي، فكيف يقال أن هذا ماذا في فكيف يقال أن الإمام في مقام التحديد؟ إذا كانت هذه الرواية في مقام التحديد فلا تبقى جملة ما لها مفهوم. يجي الإمام يقول أكرم العالم، الإمام يقول هون جملة لها مفهوم لما في مقام التحديد، هنا ما في سؤال، الإمام جاوب والسؤال قال لي حدد. الإمام ابتداء بين ماذا؟ حكما شرعيا على نحو القضية الحقيقية. فهذا كيف يستفاد أن الإمام في مقام التحديد؟ كيف عرفت أن الإمام في مقام التحديد؟ لا دليل على ذلك. هذه جملة وصفية ابتدائية فلا تكون في مقام التحديد.
لا يعني يقال بأنه يفترض أن نراجع، ربما تكون
بل راجعنا. نعم راجعنا، راجعنا الرواية في مصادرها الرئيسية وحاولنا نبحث عن التقطيع. كل الرواة الكتب التي نقلت الرواية نقلته بين أن هذه جملة ابتدائية من الإمام، واضح؟ يعني تابعنا هذه في كتب مجامع الحديثية، حاولنا نبحث عن قرينة للتحديد فلم نرى قرينة للتحديد. خب إذن هذا التقريب الثاني محل إشكال أيضا. في تقريب ثالث أنتم تأملوا فيه، أنا ما بشرحه، احتاج إلى مراجعة سابقة لكم. نتمسك بمفهوم الوصف في الجملة. ما قلنا بأن السيخوي يقول بثبوت الجملة الوصفية في الجملة، وبحثنا بحث مطول وطبقنا هذه الفكرة في درس. طبقوا هذه الرواية بفكرة الجملة المفهومية في الجملة وشوفوا، راجعوا المطلب وشوفوا طبقوا مرة، هل يستفاد حينئذ المفهوم أو لا يستفاد؟ يفيدنا المفهوم في الجملة هنا لا يفيد، هناك فاد لما فات تذكرون، هناك فاد هنا يفيد لما يفيد. شوفوا جربوا، يحتاج إلى تجربة، لأن لو بشرحه يحتاج إلى مقدمات وأعيد مفهوم الجملة وإيش كذا وطبقة، فماذا طبقنا؟ ولهذا نلاحظ أن الغريب، أنا حسب التتبع تبعت كثير في هذه الرواية، أكثر الفقهاء يستدل بها هذه الرواية، لكن رأيت الشهيد الصادق في بحوث في علم بحوثه في على العروة الوثقى يستشكل في الاستدلال بالرواية، يقول لا مفهوم لها، من وين المفهوم؟ والسيد الخوي في بعض كلماته يجعلها من باب فقط الشاهد، لا يجعلها من باب الدليلية، واضح؟ وهذا ينبه لنفس السيد الخوي الذي يرى مفهوم الوصف في الجملة ما يفيد مفهوم الوصف في الجملة. هي النتيجة اللي الآن نص البحث انتهينا منها، بس يحتاج إلى أنه بيان لماذا أنه مفهوم في الجملة لا يفيد هناك وهناك فات، واضح؟ إذن انتهينا في هذا المطلب أن تقريب المفهوم بثلاث تقريبات. صار عن حول فتوى انتهينا منه، يعني فتوى أصولية أنه ما يستفاد، وحينئذ يستشكل في ثبوت هذا القيد في كلام المصنف. إذن دليل المصنف الذي ذكره محل إشكال، واضح؟ إذن الدليل على الركن الأول غير تمام. من قال أنه يشترط في النجاسة أن يكون مأكول اللح؟ واضح؟ قد يقول قائل يتسرع، التفت، هي تنبيههم. قد يقول قائل لا نحتاج إلى إثبات دليل على أنه يشترط في النجاسة أن لا يكون مأكول اللح، بحيث لو كان مأكول اللحم فهو طاهر، ما نحتاج. أنت ماذا تريد أن تثبت؟ تقول نجاسة البول مشروطة بشرطين، نجاسة مشروطة بشرطين، أن يكون الحيوان غير مأكول اللحم، وأن يكون ماذا؟ ذو نفس سائلة. أنت الآن تريد أن تثبت الشرط الأول، هو أنه لا بد أن يكون الحيوان غير مأكول اللحم ببركة المفهوم، صحيح؟ نقول لا نحتاج إلى إثبات ذلك. لماذا؟ لأن الأصل الأول هو الطهارة، الأصل الأول هو الطهارة، فنقول أن الحيوان إذا لم يكن محرم الأكل وكان محلل الأكل فلا نحتاج إلى دليل لإثبات أن الحيوان محلل الأكل طاهر، هذا مقتضى القاعدة الأولية هو الطهارة. هذا كلام تام ومتام؟ نقول هذا الكلام ليس بتام، لأنه عندنا رواية تقول كل بول، عندنا رواية، نقول هكذا، نقول ما هو هدفنا من البحث؟ نريد أن نثبت بأنه إنما أن الحيوان إذا كان، التفت، الحيوان إذا كان محرم الأكل فبوله نجس، نبي نثبت النجا مثل يثبت الطهارة. لو نريد أن نثبت الطهارة قد يقال على القائد أصالة الطهارة، لكن نحن نريد أن نثبت النجاسة، وأن الحيوان إذا كان محرم الأكل فهو بوله نجس، من أين نثبت ذلك؟ وإلا مقتضى القاعدة الأولية وقاعدة الطهارة وماذا؟ أنه نحكم بالطهارة، فدعوى النجاسة هي التي تحتاج إلى الدليل، والدليل الذي أقمته هو مفهوم موثقة عما وهو ليس بتام، فيبقى الدليل أنه الأصل هو الطهارة، ولهذا الاستدلال على الركن الأول محل إشكال. خب على هالمستوى محل إشكال، في أدلة أخرى مصنف ما تعرض إليها، واضح؟ خب نتكلم على الكتاب يعني الآن محل إشكال. الدليل هذا تمام الكلام في الركن الأول. الركن الثاني، يشترط في الحكم بالنجاسة أن يكون الحيوان ذو نفس سائلة، أما لو لم يكن ذو نفس سائلة فما يخرج منه فهو طاهر. فما هو الدليل على أنه يشترط في الحكم بالنجاسة أن يكون الحيوان ذو نفس سائلة؟ وش الدليل على ذلك؟ تمسك المصنف بموثقة عمار الواردة في صفحة 464. إذا الرواية ما قرأت سندها وما قلت لكم سندها يعني ما فيها، تقدم سند ما في شيء. هذه الرواية من ناحية السند أيضا ما فيها إشكال. روايات الفطحية معروفة، صدق ابن صدقة وعمر مدائن وخير، تقدم كثير هكذا. فالكلام يقع في دلالة الرواية. التفت للرواية، قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك، يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، وش حكمه يعني؟ قال كل ما ليس له دم فلا بأس، كل ما ليس له دم فلا بأس. تقريب الاستدلال بالرواية عن طريق مقدمتين. المقدمة الأولى بأن هذه الرواية تدل بالمدلول المطابق على أنه إذا كان الحيوان ليس ذو نفس سائلة فميتته طاهرة، فهي تتعرض إلى حكم الميتة بالمدلول المطابق ولا تتعرض إلى ما يخرج من الحيوان، إلى أنه ميتة، والميتة غير البول والماذا والمدفوع. واضح؟ الرواية بمدلولها المطابق تريد أن تقول بأن الحيوان إذا كان ليس ذو نفس سائلة فلا بأس، يعني ماذا؟ فتكون ميتته طاهرة. واضح؟ المقدمة الثانية، أن الموت أنه الرواية بالمدلولها مطابق ناظرة إلى حكم الميتة، وتدل على أن الميتة إذا كان من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة فلا بأس، فيكون طاهرا، فتشير إلى الطهارة، طهارة الميتة. المقدمة الثانية أن إطلاق الرواية يستفاد من أن الميتة للحيوان الذي ليس ذو نفس سائلة مطلقا يكون طاهر بلا تفصيل، مطلق في إطلاق. وبيان ذلك تفسير إطلاق أنها هنا صورتان للميتة. الصورة الأولى الميتة التي لا تتفسخ ولا تخرج ما في باطنها ولا يخرج ما في باطنها، هذه صورة أولى. والصورة الثانية الميتة المتفسخة التي يخرج ما في بطنها وما في أحشائها. والرواية بالإطلاق تقول الميتة في كلتا الصورتين، تفسخت أو لم تتفسخ، فهي محكومة بالطهارة، وأن الزيت والسمن الملقى فيه لا يتنجس. صحيح؟ والذي يفيدنا في المقام هو الصورة الثانية، حيث يقال مقتضى إطلاق الرواية أنه ميتت ما لا نفس له سائلة، إذا تفسخ في الزيت، تفسخ في السمن، تفسخ في الماء، فإن الماء لا يتنجس لا بأس به. ومعنى تفسخ ماذا؟ خرج ما في الأحشاء سواء كان بولا أو ماذا؟ أو مدفوعا. واضح؟ فيستفاد من أطلاق الرواية بأنه كل شيء يخرج من الحيوان الذي ليس ذو نفس سائلة فهو طاهر. وإلا لو كانت الرواية لو كان الشارع يرى بأنه الماء يخرج من الحيوان ذو النفس ليس ذو النفس سائلة نجس، لابد أن يفصل، يقول هاي يفصل للسائل، يقول لا بأس به إذا لم يخرج البول والغائط، فيحتاج إلى تقييد. فالإمام لم يقيد في ماذا؟ في الرواية. واضح؟ إذا نتمسك بإطلاق الرواية للحالة الثانية، أن حتى لو تفسخ وخرج ما في الداخل وخرج البول وخرج المدفوع وصار الزيت وصار السم، فإنه لا بأس به، لا يتنجس، ينفع بملاقاة النجاسة. وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه ما يخرج منه طاهر، ما يخرج من الحيوان ليس ذو النفس السائلة طاهر. واضح الفكرة؟ هذا الإطلاق الموجود في الرواية حق نعمق، هل هو إطلاق لفظي أو إطلاق مقامي؟ الإطلاق، نقول إطلاق للصورتين، للميتة المتفسخة والميتة غير المتفسخة. هل الإطلاق لفظي أو الإطلاق مقامي؟ يمكن تصوير الإطلاق بكليهما، إطلاق لفظي يمكن تصويره، ويمكن تصوير الإطلاق المقامي. أما تصوير الإطلاق اللفظي بأن يقال أن الإمام هكذا قال: كل ما ليس له دم فلا بأس سواء تفسخ أو لا، هل إطلاق ماذا؟ لفظي مطلق نفي البأس. كل ما ليس له دم، هذا ليس مطلقا، يعني سواء كان متفسخا أو لا فلا بأس، هي يسمون إطلاق ماذا؟ إطلاق لفظي. ويمكن بيان الإطلاق المقامي أيضا. ومعنى الإطلاق المقامي أن الإمام ترك الاستفصال، ترك التفصيل يعني، وترك التفصيل يوجب انعقاد الإطلاق المقامي. بيان ذلك أن السائل يسأل أن الخنفساء تموت في البئر والزيت وكذا، خب الإمام ما قال، ما سأل، قال له هل تفسخ أو لم يتفسخ، ترك الاستفصال، ترك السؤال، ترك الاستفصال وترك السؤال ترك يوجب انعقاد ماذا؟ إطلاق، إطلاق مقامي. دائما ترك الاستفصال يوجب انعقاد العموم، ما تعبروا هاني يقولون ترك الاستفصال، وش قصدهم هاي العبارة؟ مو عموم لفظي، انعقاد الإطلاق المقام لمقامي، ترك الاستفصال موجب للعموم، يعني موجب لانعقاد الإطلاق المقامي. بل السائل يسأل وظيفة وكذا، قطعا في مقام بيان. خب إذن النتيجة النهائية التي نتوصل إليها في الرواية أنه البول والمدفوع الذي يخرج من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة هو طاهر. وش نحن بثبت؟ بثبت النجاسة والطهارة؟
نجاسة.
لأن تم الدليل؟ ما تم الدليل. شوف ترى العبارة، شوف العبارة، شوف المصنف شلون بين المطلب. يقول وأما اعتبار النفس، اعتبار النفس السائلة في إنه في النجاة، في النجاسة مو في الطهارة. قال فلموثقة الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية بتقريب أن الموت قد يستلزم التفسخ، اللي هو الصورة الثانية، قلنا أطلاق حالتين هي الصورة الثانية، أن الموت قد يستلزم التفسخ وخروج ما في الجوف من بول وخرء، وبالرغم من ذلك حكم عليه السلام بطهارة المائع بدون تقييد. يعني في هناك ماذا؟ إطلاق في النص. خير يا طير، وش صار؟ أنه هذا طاهر، ما سوينا شيء، بثبت النجاسة مو الطهارة. كيف تم دوام في الدليل؟ لم يتم الدليل. كيف يفكر المصنف؟ ها خب يقول المصنف ثبت الدليل وما ثبت، بيان ذلك تكميل المطلب، هي كلام المصنف عن تكميل، أنه يوجد عندنا إطلاقات في النصوص تدل على أن كل بول هو نجس. كما مر علينا في صحيحة ابن مسلم سألته عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين. تقدم علينا في الجلسة السابقة أن صحيحة مسلم بن مسلم تدل بالمدلول الالتزام الثاني، تذكرون في المرتبة السابق، على نجاسة البول. فعندنا روايات كذلك في الغائط موجود تدل على أن القاعدة أو الطهارة، أصل الطهارة هذه القاعدة مقتضى أصل عملي، لكن عندي إطلاقات نصوص تدل على نجاسة كل بول. فالأصل في البول هو النجاسة. فالآن ينعكس المطلب، من قال أن بول وغائط ما هو ليس ذو نفس سائلة طاهر مطلق، مطلقا مقتضى رواية أنه كل بول نجس، سواء كان البول لحيوان ذو نفس سائلة أو لحيوان ليس ذو نفس سائلة. فرفع اليد عن هذا الإطلاق وعمومات نجاسة البول والغائط هو الذي يحتاج إلى دليل. فالمصنف أراد من هذا البحث أن يثبت بأنه لولا هذا الكلام، لولا هذه الرواية، لحكمنا أنه النجاسة غير مشروطة بأن يكون الحيوان ذو نفس سائل، بل النجاسة ثابتة مطلقا لكل حيوان سواء كان ذو نفس سائلة أو غير ذو نفس سائلة. لكن ببركة الرواية نرفع يدنا عن إطلاق ما دل على نجاسة البول والغاط، ونقول بأن تلك مخصصة بما إذا كان الحيوان ليس ذو نفس سائلة. واضح الفكرة؟ واضح الفكرة؟ ما نحتاج إلى مفهوم، لو يحتاج مفهوم مشكلة نفس هذه الرواية، نفس تلك الرواية جملة خبرية فيها الفاء. لا، المصنف ما يتمسك بالمفهوم، يريد ولهذا يتمسك بأنه مقتضى أنت تقول أنه يشترط في النجاسة أن يكون الحيوان ماذا؟ ذو نفس سائلة. من قال بهذه الشرط؟ بأن قد يدعى كل بول نجس ببركة إطلاقات، كل غاط نجس، كل خور نجس. من قال لك ذلك؟ يقول بل، يقول هذه الرواية بالمنطوق لا بالمفهوم، بالمنطوق تدل على نفي البأس عن الحيوان الذي ماذا؟ الذي ليس له نفس سائلة. وهذا تنبيه عشان يتضح. تنبيه ثاني لكي يكمل المطلب، المصنف ما أشار إليه، قد يقال أن الرواية أجنبية عن محل الكلام، والوجه في ذلك أنكم تريدون أن تستفيدون من الرواية أن كل حيوان ليس له نفس سائلة فلا بأس به، صحيح؟ صحيح؟ والرواية لا تقول ذلك، تقول كل ما ليس له دم فلا بأس، ما قد كل ما ليس ذو نفس سائلة فلا بأس، كل ما ليس له دم، النمل لا دم له، واضح؟ البق لا دم له، فالرواية تريد أن تفصل بين ما له الدم وبين ما ليس له الدم، فتريد أن تقول الحيوان إذا كان ليس له دم فبوله وخره طاهر، أما إذا كان فيه دم من وين؟ وعنوان والنسبة، التفت، والنسبة بين عنوان ما ليس له دم وعنوان ما لا يكون ذو نفس سائلة ليس نسبة التساوي. كتبتين؟ قد يكون حيوان ليس له نفس سائلة لكن له دم، السمك له دم، له دم، السمك له دم ذو نفس سائلة، لا، الحية فيها دم لكن ليس له ذو نفس سائلة، معنى الحي وش معنى أنه ليس له نفس سائلة؟ يعني له دم لكن لا يفور حين الذبح، حين قطع الوريد، واضح؟ حين الذبح، حين قطع الوريد، حين كذا، واضح؟ فالرواية أجنبي، هالتعب اللي تعبتونه طويل تقريب وكذا كل ما فادنا، أنتم تريدون تثبتون أن الحيوان إذا كان ما ليس له نفس سائلة بتقول ما ليس له دم، وفرق بينهما، واضح إشكال؟ نقول هذا الإشكال لا يرد، هذا الإشكال إشكال للوهلة الأولى، واضح وجيه ابتداء أول ما يقرأ المطلب، بل وجيه، إلا أنه المراد من ما ليس له دم يعني ليس له نفس سائلة. اكتب هالدعوة بعدين جواب عليها، تخاف، لأنه لو خلينا واللاف نقول نعم كلامك وجيه أنه ما ليس له دم غير ما ليس له نفس سائلة، إلا أنه من المقطوع، من المقطوع أنه ليس المراد مما ليس له دم في الرواية المدلول المطابق الأول والظاهر البدوي، لأن بعض ما ذكر في الرواية نقطع أن له دم وهو الذباب، فإن الذباب له دم بلا إشكال، يأكل الدم ويشرب الدم ويطلع دم، الذباب له دم، خب إذا كان الذباب له دم كيف يقول كل ما ليس له دم؟ ومن موارد ما ذكر هو الذباب، فالتعبير ما ليس له دم يعني ما ليس له دم سائل، ما ليس ذو نفس سائلة، لكن التعبير يختصر على نحو الارتكاز، يعني يختصرون يقول ليس له دم، يقصدون ايش يعني ليس له دم سائل، يعني ليس ذو نفس سائلة، اتكالا على الوضوح، واضح؟ إذن بقرينة أن الرواية ذكرت أن ماذا؟ ذكرت الذباب، فيستفاد منه أن المراد كل ما ليس له دم هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو ما ليس له نفس، هكذا ذكر بعضهم، يعني هكذا ذكر في الكتب وفي الكتب الاستدلالية، إلا أن هذا الكلام لا يخلو من دغدغة وإشكال. تأملوا، هذا في إشكال هالكلام، هذه قرينة ما توجب، قد يقال لا توجب رفع اليد عن ماذا؟ عن القاعدة. ها؟
إشكال
كبير
أو صغراوي؟
لا إشكال صغراوي، دواب لها دم، لكن هاي القرينة ما توجب رفع اليد محل إشكال. لكن ليش؟ خب تأملوا، ممكن شي بعد نقوله عشان يصير شي حق بحث خارج. خب تأملوا، احتاج شوي تأمل. خب هكذا ده بس جاي أقرب، يعني ما جاي أحدم، جاي أقرب كان عشان يتم الاستدلال. هاي تنبيه متوقف على تمامية الاستدلال، واضح. بعد هذه الترقيعات ماذا كم ترقيع تم الاستدلال في الرواية. على ماذا؟ على ماذا؟ على الشرط، على أي شرط؟ أنه يشترط في الحيوان أن يكون ذو نفس سائلة. هذا تمام الكلام في هذين القيدين. المطلب الجديد، ارجع للديباجة المصنف، يقول: وهما نجسان من كل حيوان محرم الأكل ذي نفس سائلة إلا بول الطائر وذرقه. هي عبرون بالذرق، الخرق، الغائط، كلها تعبيلات لغوية باختلاف المدفوع. المدفوع من ماذا؟ من الحيوان يسمى ذرق، والمدفوع من الحشرات وكذا يسمى، والحيوانات الإبل الأنعام خر، والمدفوع من الإنسان يسمى الغائط. لا يسمى مدفوع الحيوان غائط، واضح؟ خب، أو ذرق. مدفوع الدجاج يسمى ذرق، واضح؟ أو ذرق، ذرق، ذرق الدجاج، نعم ذرق الدجاج. خب المدعى في المقام أن الطائر مستثنى على رأس ريشة، مستثنى من هذه القاعدة، واضح؟ كما أنه يطير على في السماء، إذا مستثنى من هذه القاعدة على رأس ريشة.
نفس المثل،
نعم. نعم، على رأسه ريشة، وفضل على رأس ريشة. وندعي أنه كل بول وذرق للدجاج، أسأل الدجاج للطائر، فهو ماذا؟ فهو طاهر. لأن ليش يقول ذرق الدجاج؟ لأنه قاعد قرأ قبل كم في ذرق الدجاج، فكل قاعد ذرق الدجاج، ذرق الدجاج في بحث في الطهارة والنجاسة في اللمع. على أي حال، فكل حيوان يطير فإن بوله وذرقه طاهر. من أين؟ قال: يستفاد ذلك من صحيحة أبي بصير، حيث واردة في صفحة 412، اللي حبي راجع سندها تام، ما في شيء. قال: كل شيء يطير، حتى السيل، لو انك تطير فان ثبتنا الحكم، واضح؟ فحاول انك تطير. كل شيء يطير فلا بأس ببوله وهذا وخر، ايه واضح. فكل شيء يطير فلا بأس بمدفوع، احنا نختصر بعض التعبيرات شوي مستقذرة. كل شيء يطير فلا بأس بما يخرج منه، واضح؟ خب الرواية واضحة الدلالة، ما يحتاج الى تقريب، واضح؟ يحتاج كل شيء يطير. خب إلا أنه قد يستشكل في ماذا؟ في الرواية بأنها معارضة برواية أخرى، والرواية الأخرى هي صحيحة عبد الله بن سنان، حيث جاء فيها: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، الواردة في صفحة 405 في الوسائل. وبيان المعارضة أن فقط العنوان يأتي غدا، أن النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه يتعارضون في مادة اجتماع ستأتي، فحينئذ دعوى أن كل حيوان، كل طائر لا بأس بالماء يخرج من محل تأمل، ببركة معارضتها والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. يأتي إن شاء الله بيان النسبة ومادة الاشتراك ومادة الافتراق وماذا وتمامية الاعتراض وعدم تمامية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.